بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من حضر تفضل. أحسنت. عمن عندك؟ لا يكيد. أحسنت. من أيضا؟ حسان. الملح في الماء. أحسنت. من أيضا؟ هلال. أحسنت. أيضا أحسنت.
حتى بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان
لا يأرز تأرز إلى جحرها. أحسنت. عندما هذا السؤال عندك السؤال باب أعطام المدينة، إيش المراد بأعطام المدينة؟ ما هي أعطام المدينة سالم؟ ها؟ حصون المدينة، حصون البيوت المرتفعة. قال ما وجه مناسبة باب أعطام المدينة في كتاب فضائل المدينة؟ باب فضائل المدينة وكتاب فضائل المدينة بارك الله فيك أعم من أن تكون أحاديث كلها في فضل المدينة، وإنما ذكر المؤلف ما وجد من الأحاديث المتعلقة بالمدينة سواء كانت نص في الفضائل أم أنها مجرد ذكر شيء من أوصاف المدينة. طيب، فليس كل ما في هذا الكتاب كلها فضائل، بل بعضها تتعلق بأحكام ليست فضائل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي وهو ثقة، قال حدثني إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري ثقة حجة، قال عن أبي وهو سعد بن إبراهيم ثقة ولي قضاء واسط، عن جده وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة ويقال له رؤية، عن أبي بكرة رضي الله عنه واسمه نفيع بن الحارث الثقفي. عندما هذا السؤال من يقول أنا؟ عند من عندك يا حسين؟ لماذا قيل له أبو بكرة؟ ما مناسبة تكنيته بذلك؟ وصار من كان من نسله يقال لهم البكراوي. عند من؟ عندك يا سالم؟ متى هذا؟ بس في مناسبة ولا هكذا هو يلعب؟ أنا إيش حصل؟ حصل إيش؟ قاربت ها؟ إيش قلت؟ لا ما لكم ولا واحد؟ لا، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف تدلى أبو بكر ببكرة من الحصن وخرج ولحق بالمسلمين فقيل له أبو بكر. طيب، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. وقال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل بن أبي أويس ضعيف إلا أن البخاري ينتقي من أحاديثه، قال حدثني مالك وهو خاله خال إسماعيل، قال عن نعيم بن عبد الله المجمر ويقال المجمر، ونعيم صدوق يخطئ كثيرا إلا أنه كان من علماء الفرائض، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه نعيم قال: وما بقي فهو مستقيم. من يذكر حديثا مشهورا من طريق نعيم المجمر شذ به، وهو أشهر من الشمس في وسط النهار. عندك؟ أحسنت. حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، شذ نعيم المجمر بالجهر، وسائر الرواة يذكرون الحديث ولا يذكرون فيه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، وقد تقدم معنا وأنه الحزامي صدوق تكلم فيه أحمد. قال: حدثنا الوليد، وهو الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي، إمام من أئمة أهل الشام وثقة، ولكنه كان كثير التدليس، لا سيما تدليس إيش؟ التسوية، وهو أضر أنواع التدليس. قال: حدثنا أبو عمرو، وهو عبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد الأوزاعي، إمام أهل الشام في زمنه. قال: حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، مدني ثقة حجة. قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وقال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله بن بكير، إنما ينسب إلى جده، وهو من أثبت الناس في الليث بن سعد، وتكلموا في سماعه من الإمام مالك، انتبه يا ولد. قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، من أين هو يا عبد الرحمن؟ المصري، من أين هو؟ لا، أصله من سبي أصبهان. قال: عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل ثقة ثبت، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو ابن عتبة بن مسعود، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه. يا لها من نعمة لمن جاء الدجال وهم في المدينة من أهل الإيمان، الناس في خوف وفي ذعر وفي رعب، وأهل المدينة وأهل مكة في حصن حصين وأمان، فالدجال لا يستطيع أن يصل إليهما، وهذا يدل على فضل المدينة وعلى فضل مكة وفضل سكناها. وقوله لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، المراد أنه لا يدخلها شيء من الخوف بسبب الدجال، فلا يرتعب أصحابها ولا يجدون فزعا، وإن كان سترجف المدينة، ستحصل تلك الرجفة، لكن أهلها لا يفزعون ولا يصيبهم الرعب ولا يصيبهم الخوف. وقوله على كل باب ملكان، قد يراد به مداخل المدينة، فإنه قال على أنقاب المدينة أي مداخلها، وقد يراد بها أبواب، ولعله في آخر الزمان يجعل للمدينة أبواب، يجعل للمدينة النبوية أبواب، فيكون على تلك الأبواب ملائكة من الله جل وعلا. وكم عدد الملائكة الذين يحرسون المدينة؟ كم عددهم؟ 14 ملكا، كما في هذا الحديث، سبعة أبواب على كل باب ملكان. وقوله ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، هذا الحديث على ظاهره وهو قول جمهور العلماء، وخالف ابن حزم رحمه الله فاستبعد أن يصل الدجال إلى كل بلد، فقال المراد الدجال أو جنود الدجال، ليس من بلد إلا يصل إليه الدجال أي أو جنوده، وهذا القول مردود من ابن حزم رحمه الله، فإن الحديث على ظاهر سيطأه الدجال. وقد جعل الله عز وجل للدجال أمورا خارقة للعادة من إحياء الموتى وإنزال الأمطار، وهكذا يرى معه الجنة والنار وما أشبه ذلك من الأمور التي هي خارقة للعادة ابتلاء وامتحانا واختبارا، فما المانع أنه سيمر بالأرض جميعا من هنا إلى هنا؟ هذا شيء أراده الله عز وجل. ويستفاد من هذا الأحاديث أيضا أن الطاعون مرض ينتشر وينتقل من رجل إلى آخر، ولهذا قال لا يدخل المدينة الطاعون، معناه أنه سيأتي من الخارج، هذا يدل على أنه مرض معدي، ولكن الله عز وجل من تكرمه بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها لا يدخلها هذا المرض. ويستفاد من هذا الحديث من هذا الأحاديث أيضا أن الرجل الذي يخرج من المدينة هو خير الناس، وجاء في بعض الروايات خير الشهداء، خير الشهداء عند الله الذي يقتله الدجال فيأتيه بالحجة والبرهان فيقول أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت المسيح الدجال. وهذا فيه فائدة العلم والحفظ والفقه في الدين، فإن هذا لما حفظ نفعه علمه وحفظه وفهمه، فلما رأى الدجال لم يغتر كما اغتر كثير من الناس، بل عرف أنه الدجال الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب السلامة من الدجال العلم، العلم النافع، فإن هذا الشاب لما كان عالما فاهما بحال الدجال لم يقع في فتنته. ويستفاد من جملة هذه الأحاديث دفاع الله عز وجل عن أهل الإيمان وحمايته، حمايته لهم، فهو يحمي أهل المدينة. وخروج المنافقين والكافرين عند هذه الرجفات إنما هو خروج لمن بقي، وإلا فإن الناس أو المدينة تنفي الناس كما تقدم، أي تنفي الأشرار واحدا بعد واحد، وكلما سكنها شرير لا يبقى فيها بل يخرج منها، وهكذا يتلاحق الناس بالخروج من المدينة، وعند أن يأتي الدجال يخرج من بقي من الكفار والمنافقين، ولا يزال الناس يخرجون منها أي الأشرار منهم حتى يأتي الدجال. وليس للمدينة الآن سبعة أبواب، ليس لها سبعة أبواب، ولكن كما تقدم لعله في آخر الزمان يجعل لها أبواب أو مداخل وطرق سبعة. والدجال رجل من بني آدم، إلا أن الله عز وجل جعله محنة وفتنة، وهو أكبر فتنة بين يدي الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس خلق أكبر من الدجال، وما من فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة إلا وهي ممهدة لفتنة الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من حديث أبي سعيد الأخير أهمية الثبات على الحق وعظمه، فالناس ينجفلون مع الدجال زرافات ووحدانا، ويتضررون في عقيدتهم ويستجيبون لباطله، وهذا الشاب يقف صامدا ثابتا ما كنت قط أشد بصيرة من اليوم، يزداد بصيرة ويقينا وعلما، فالثبات أمره عظيم، وإن كثرت الفتن وإن اشتد البلاء فإن الله عز وجل يثبت من شاء من عباده على الحق. وأما ما فسر به عبد المجيد الزنداني الضليل، فسر به هذه الأنقاب بالأنفاق الموجودة الآن، فهذا مما لا دليل عليه، وخاصة في مكة، ما جاء في الأحاديث أيضا في مكة، قال هذه هي الأنفاق الموجودة الآن في مكة، إذن هذه هي الأنقاب التي تحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يدرك أنها ستبقى على 7، بل قد زادت عن 7، وما زالوا يصنعون الأنقاب والأنفاق، ثم بعضها ليست مداخل، كثير من تلك الأنفاق ليست مداخل إلى مكة، إنما هي في مكة، في داخل مكة، ليست في مداخلها. كم قرأنا أحاديث عندك يا سالم؟ عن من؟ عن أبي بكر، وعن أبي هريرة، وعن أنس بن مالك، وعن أبي سعيد الخدري. أحسنت، 4 أحاديث كلها تدل على أن الدجال محرم عليه أن يدخل المدينة. وهل يدخل مكة؟ ما يدخل. واليمن؟ هل سيدخل اليمن؟ كيف هو في الحديث إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن؟ هذا حديث ضعيف. قال شيخنا رحمه الله: بل لو قيل إذا هاجت الفتن ففروا من اليمن لكان صوابا. إذا هاجت الفتن ففروا من اليمن. وهذا يقول: ما الفرق بين الإعجاز العلمي ودلائل النبوة؟ أما دلائل النبوة ما صح منها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تأييد من الله لأنبيائه بأمور خارقة للعادة، وإخبار عن أمور مستقبلية بالغيب عن طريق الوحي. وأما الإعجاز العلمي فإن هذا فن اختلقه الإخوان المسلمون وتوسعوا فيه وزادوا فيه ما لا دليل عليه، وأضاعوا كثيرا من الناس، وأبعدوهم عن علم الكتاب والسنة، وشغلوهم بأشياء لا فائدة فيها، وجعلوها من الإعجاز العلمي. ولا شك أن القرآن معجزة، والسنة معجزة، والأنبياء جاءوا بالمعجزات، ولكن هؤلاء أدخلوا مع ذلك بعض التراهات وبعض الأمور التي لا فائدة منها. فعندهم البعير إذا انقلب فيه لفظ الجلالة، هذا من الإعجاز العلمي. فالذيل الألف، والأرجل اللام، والرأس الهاء، إذن هذا من الإعجاز العلمي. وعندهم أن أبراج سبتمبر التي هدمت في أمريكا مذكورة في سورة التوبة، هذا أيضا من الإعجاز العلمي عندهم. وعندهم أن بعض الخطوط في الأصابع فيها الأسماء الحسنى، في هذه 81 وفي هذه 18، إذن 99، إذن الأسماء الحسنى، هذا من الإعجاز، وهذا كله من الضياع. فكم أضاعوا أناسا كانوا مؤهلين لحفظ القرآن وشيء من السنة وتعليم الناس، قالوا أنت نجعلك في جمعية الإعجاز العلمي للقرآن، وتجدهم يقسمونه إلى أنواع كثيرة: الإعجاز العلمي، الإعجاز القرآني، الإعجاز الجيولوجي، الإعجاز الأرضي، الإعجاز السماوي، وهكذا. فشعبوا الناس وأتوا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، تكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فما كان ظاهرا واضحا بالأدلة والبراهين فنعم، وأما ما كان فيه تكلف هذا من هذا الباب. وأما دلائل النبوة فهي واضحة، مثل هذه الأحاديث التي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلية حصلت بعد موته عليه الصلاة والسلام، فإنها من دلائل النبوة وغيرها كثير. طيب إلى هنا، سبحانك الله وبحمدك، لا تنسوا التنظيف حول المسجد، كل ما حول المسجد يحتاج إلى تنظيف. بارك الله فيكم.